اللهم صل ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في التمهيد الذي ذكره في المصنف قبل الخوف في تفصيلات الدليل العقلي. تقدم أن التمهيد يشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى كانت في تعريف الدليل العقلي، والنقطة الثانية في تقسيم البحث في الدليل العقلي. ووجدنا أن البحث ينقسم إلى بحث صغروي وبحث كبروي. ثم بعد ذلك بينا أن البحث الكبروي لا إشكال في دخوله في الأصول، وأما البحث الصغروي فبعض أبحاثه ليست بداخلة في علم الأصول. الداخل في علم الأصول هو فقط الصغريات التي يمثل البحث فيها عنصرا مشتركا يجري في مسائل مختلفة. نقطة ثانية فرغا منها كلام يقع في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في بعض تقسيمات القضايا العقلية. القضايا العقلية التي يبحث فيها في علم الأصول، نقطتنا الثالثة تتحدث عن القضايا العقلية التي هي داخلة في علم الأصول، التي تمثل عنصرا مشتركا في علم الأصول. عليكم السلام ورحمة الله. تنقسم تلك القضايا التي تمثل عنصرا مشتركا في الاستنباط الفقهي، تنقسم لعدة تقسيمات. المصنف ذكر أكثر من التقسيم الأول للقضايا العقلية الداخلة في محل الكلام، انقسام القضايا إلى قضية فعلية وقضية شرطية. والمقصود بالقضية الشرطية هي القضية التي يكون مفادها التعليق، التي يكون مؤداها ومفادها التعليق، والتي ترجع بحسب روحها وبحسب مآلها إلى قضية شرطية، مثل مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب الاستلزام بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، هذه مقدمة شرطية روحها إلى التعليق، مرجعها ومآلها إلى التعليق والاشتراط، لأن روح تلك القضية هي هذا المعنى. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء هذا الشرط ووجبت مقدمته هذا الجزاء، مؤلف من موضوع وحكم. وجوب المقدمة هذا نتيجة نحصل عليها من شرط، جزاء نحصل عليه من شرط هو وجوب المقدمة. هكذا مسألة الضد أيضا قضية عقلية لكن شرطية، روحها ترجع إلى إذا وجب الشيء حرم ضده. هكذا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. مسألة التحسين والتقبيح العقليين اللي راح نجي نتحدث عنها في بعض التقسيمات هي قضية شرطية. قضية شرطية كل ما حكم العقل بحسنه أو بقبحه حكم الشارع بوجوبه أو بحرمته. هاي قضية عقلية، العقل يدركها، يدرك هاي الملازمة، لكن روح تلك الملازمة راجع إلى قضية شرطية. هي إذا أدرك العقل حسن شيء حكم الشارع بوجوبه، هاي حكم الشارع بوجوبه، هذا الجزاء هو النتيجة مشروط بحكم العقل بالحسن. هذا القسم الأول. القسم الأول من التقسيم الأول هو القضية الشرطية، راح نعلق على المثال اللي ذكره المصنف. هذا القسم الأول. القسم الثاني القضية الفعلية. المقصود بالقضية الفعلية هي القضية الناجزة، القضية التي لا تشتمل على تعليق، قضية ناجزة لا تشتمل على أي تعليق، ولا يكون روحها ومرجعها إلى قضية شرطية، فلا تشتمل لا على شرط ولا على جزاء. خلينا نخلي كنموذج ابن كنموذج للقضية الشرطية هاي مسألة مقدمة الواجب، واضح أن مسألة مقدمة الواجب قضية شرطية. في حين القسم الثاني هذا اللي نتحدث عنه القضية الفعلية قضية ناجزة، قضية لا تعليق ولا اشتراط فيها، لا ترجع روحها إلى الاشتراط والتعليق، إذ ليس فيها إلا الموضوع والمحمول. ماكو في القضية الفعلية الناجزة إلا الموضوع وإلا الحكم، ليأتي العقل فيدرك العلاقة بين الحكم وبين الموضوع. هذا أقصى ما في القضية الفعلية. القضية الفعلية ليس فيها إلا موضوع وحكم، يجي العقل يدرك العلاقة بين الحكم وبين الموضوع، فيدرك العقل استحالة التكليف العاجز. ما عندنا إلا موضوع تكليف العاجز، هذا الموضوع المبتدأ، ومحال هذا الحكم، هذا الخبر. تقول تكليف العاجز محال، ما عندنا إلا موضوع هو تكليف العاجز، والمحال هذا هو الحكم. يجي العقل يدرك العلاقة بين الموضوع وبين المحمول، يعني يدرك بعبارة مختصرة يدرك استحالة تكليف العاجز. يقول من القبيح على المولى الحكيم أن يكلف العاجز، العقل يدرك هذا العلاقة. هاي قضية ناجزة، قضية فعلية لا تشتمل على شرط ولا تشتمل على جزاء، لا تشتمل إلا على موضوع أو محمول. لا يمكن أن يقال أن حتى هاي القضية، شوفوا حتى نفرق بفارق دقيق بين القسمين، لا يمكن أن يقال حتى مسألة تكليف العاجز محال يمكن أرجعها إلى قضية شرطية. فنقول مثلا إذا وجد عاجز كان تكليفه محالا، فنرجعها إلى قضية شرطية. هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام ليس صحيحا. ما يمكن أن ترجع قضية تكليف العاجز محال أو استحالة تكليف العاجز إلى قضية شرطية. ليش؟ لأن القضية الشرطية كما نعلم جميعا، القضية الشرطية تشتمل على أركان ثلاثة مستقلة، تشتمل على موضوع وحكم أو محمول وشرط، والشرط الركن الثالث لابد أن يكون مغايرا للموضوع وللحكم للمحمول، لابد من المغايرة بين الشرط وبين الموضوع وبين المحمول بين الحكم، لابد أن تكون هناك عناصر ثلاثة مستقلة منحازة، لا يرتبط أو لا يتداخل بعضها مع البعض الآخر. وهذا الكلام واضح وجلي في مسألة مقدمة الواجب اللي قلنا ناخذها نموذج للقضية الشرطية، مسألة وجود موضوع وحكم وشرط، كل هاي العناصر مستقلة، واضح في قضية مقدمة الواجب. تقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. الموضوع هو شنو في إذا وجب الشيء وجبت مقدمته؟ المقدمة، المقدمة هو الموضوع، والحكم هو وجوب المقدمة. الشرط هو شنو؟ هو إذا وجب الشيء، وجوب الشيء هو الشرط، والمقدمة هو الموضوع، ووجوب المقدمة هو الحكم. يعني كأنما أنا ابتداء أقول المقدمة واجبة، هاي المقدمة موضوع وواجبة الحكم. الشرط هو شنو؟ إذا وجب الشيء، إذا وجب الشيء المقدمة واجبة، إذا وجب ذو المقدمة، فعندنا شرط وعندنا موضوع وعندنا جزاء، عندنا أو حكم قل أو محمود. هذا ما يمكن تصوره في بال مثلا استحالة تكليف العاجز. ليش؟ لأن شنو اللي أنت راح تسوي؟ راح تقول إذا وجد عاجز استحال تكليفه. هذا الشرط بالحقيقة هو ليس أمرا جديدا، غير نفس الموضوع. إذا وجد عاجز هو نفس العاجز، العاجز يستحيل تكليفه. هذا إذا وجد عاجز هذا هو نفس الموضوع، مو شيء ثالث غير الموضوع وغير المحمول غير الحكم. هذا بالحقيقة راح يرجع من اشتراط القضية بوجود الموضوع، واشتراط القضية بوجود الموضوع هذا لا يصير القضية قضية شرطية، وإلا لو كان الأمر كذلك لانقلبت كل القضايا إلى قضايا شرطية، وبعد ما عندنا فشيء اسمه قضية حملية. إذا قلنا زيد قائم نرجعها، إذا كان زيد فهو قائم، هاي ترجع إلى قضية شرطية، بعد ما عندنا بالحقيقة قضايا حملية، وواضح البطلان. إذا عندنا مائز حقيقي بين هذين القسمين، فيمكن أن ندعي أن هناك أمثلة خاصة بالقسم الثاني وأمثلة خاصة بالقسم الأول. استحالة تكليف العاجز هاي قضية فعلية ناجزة ليست شرطية، لا تشتمل على شرط ولا على جزاء. هذا التقسيم الأول اللي ذكره المصنف. قال ثم أن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول، هاي الجرجوه، مو كل القضايا العقلية، لا خصوص القضايا العقلية الداخلة في محل الكلام التي يتناولها علم الأصول، إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، يعني إدراك العقل لهذا الاستلزام، هاي قضية شرطية. فإن مرد هذا إلى إدراكه، إلى إدراك العقل لقضية شرطية مؤداها، إذا وجب شيء وجبت مقدمته. هو يقول وجبت مقدمته لكن بشرط وجوب ذلك الشيء، فوجبت مقدمته عندنا موضوع ومحمول، وإذا وجب الشيء هذا الشرط، هذا شيء ثالث غير الموضوع وغير المحمول. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها، إذا قبح فعل حرم. هذا المثال اللي ذكر المصنف من قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، هذا شلون نفهمه من المصنف؟ إما أن نفهمه على أساس ما ذكرناه سابقا من أن العقل يدرك مثلا قبح ضرب اليتيم تشفيا، يدرك هذا، فنتيجة هذا الإدراك هو شنو؟ هو حكم الشارع بالحرمة. ومن قبيل هذا المثال اللي ذكروه أيضا إدراك العقل لقبح الكذب اللي يستلزم الحكم بتحريم الكذب. هذا الفهم لكلام المصنف أو لمثال المصنف ليس صحيحا، وإن كان عبارته توهم هذا المعنى اللي قال إذا قبح فعل حرم، يعني إذا قبح الكذب حرم، وإذا قبح ضرب اليتيم تشفيا حرم. هذا الفهم ليس صحيحا. ليش؟ لما ذكرناه سابقا من أن هذا المثال لا يمثل عنصرا مشتركا. قلنا هذا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، قلنا المقصود هو أن يكون عنصرا مشتركا. لما أجينا إلى الصغريات في الدرس السابق قلنا البحث الكبروي أصولي بلا شك، البحث الصغروي بقسمين، قسم يكون من قبيل مقدمة الواجب الذي لو تم لنفع في استنباط أحكام شرعية مختلفة، وقسم يكون من قبيل هذا المثال اللي ذكرنا مسألة أن العقل يحكم بقبح ضرب اليتيم تشفيا، هاي صغرى من صغريات القضايا العقلية، لكن هي ليست بداخل بعلم الأصول لأنها لا تمثل عنصرا مشتركا. نعم تدخل في استنباط حكم شرعي واحد هو تحريم ضرب اليتيم أو تحريم الكذب، فهذا خارج عن علم الأصول. إذا فهمنا من مثال المصنف إذا قبح فعل حرام، يعني هاي مثل ضرب اليتيم والكذب كما فهم البعض، هذا راح يكون إشكال على المصنف. المصنف قاعد يقسم القضايا الداخلة في علم الأصول إلى قضايا فعلية وقضايا شرطية. من أجى مثل للقضية الشرطية مثل بمسألة الحسن والقبح، هذا راح يكون إشكال على المصنف. نقول له هذا منك مسامحة، هذا المثال أنت قاعد تتحدث عن القضايا العقلية الداخلة في علم الأصول، مع أن هذه القضية ليست بداخلة في علم الأصول، هذه القضية لا تمثل عنصرا مشتركا، راح يكون إشكال على المصنف. فالمناسب هو فهم كلام المصنف بهاي الطريقة، مو بطريقة قبح ضرب اليتيم وقبح الكذب. المناسب هو أن يقال أن مقصود المصنف هاي القضية الكبروية الكلية العامة اللي ذكرناها. إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو بحرمته، هذا لف ونشر مرتب. إذا أدرك الحسن يحكم بالوجوب، إذا أدرك القبح يحكم بالحرمة. هاي القضية الكبروية العامة مو يطبقها على قضية خاصة على فعل مخصوص كما يظهر من عبارته. إذا قبح فعل حرم كأنما نفس هذا الفعل الجزئي، لا، مقصود القضية العامة الكبروية. هاي القضية العامة الكبروية فعلا تجري في مسائل متعددة وتمثل عنصرا مشتركا. صحيح هو إدراك عقلي واحد، لكن إدراك للملازمة اللي يمكن تطبيقها في موارد مختلفة، فإذا طبقت في موارد مختلفة صارت عنصرا مشتركا فتدخل في محل البحث. وإلا مو من المناسب أن نفهم كلام المصنف إذا قبح فعل يعني مثل حرمة الكذب أو حرمة ضرب اليتيم تشفيا، هذا تعليق على ما ذكر المصنف من المثال. واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ هذا التقسيم الأول. قلنا النقطة الثالثة في بعض التقسيمات اللي ذكرها المصنف للقضايا العقلية. التقسيم الثاني هو تقسيم ثانوي. التقسيم الثانوي كما تعلمون يتناول كمقسم إلى أحد الأقسام المذكورة في تقسيم الثالث. احنا قسمنا القضية العقلية بشكل عام إلى قضية فعلية وقضية شرطية. الآن نتناول القضية الفعلية. القضية الفعلية، نترك القضية الشرطية، القضية الفعلية الناجزة هاي نجعلها مقسم ونقسمها إلى قسمين، فيكون هذا تقسيم ثانوي مو تقسيم أولي في عرض التقسيم الأول. هذا تقسيم ثانوي في طول التقسيم الأول، يأخذ أحد الأقسام في التقسيم السابق ويجعله مقسم يقسمه إلى قسمين أو أكثر. في محل كلامنا نقسم القضية الفعلية إلى قسمين، القضية التحليلية والقضية التركيبية. المقصود بالقضية التحليلية هي القضايا العقلية الفعلية التي تعنى بتفسير ظاهرة موجودة في الفقه أو في الشريعة. ظاهرة احنا نفرغ من إمكانها، بل نفرغ من وجودها في الشريعة المقدسة، وبعد الفراغ عن أصل وجود تلك الظاهرة نجي نتصدى لبيان حقيقة تلك الظاهرة وتفسيرها وتحليلها. لذلك تسمى القضية قضية تحليلية، نحلل الواقع تلك الظاهرة ونبين حقيقتها، فهي قضية تحليلية من هذه الناحية. وليس المطلوب فيها إثبات حكم لموضوعنا، مو المقصود من تلك القضية تركيب قضية جديدة لم تكن موجودة سابقا، الركب محمول من ركب قضية من موضوع ومحمول تكون قضية تركيبية، هي ليست قضية تركيبية، هي قضية تحليلية، المقصود منها تحليل ظاهرة معينة موجودة ومفروغ عن أصل وجودها. ويذكر المصنف مثالين للقضية التحليلية. المثال الأول مسألة الوجوب التخييري، كل من إلى أدنى اطلاع على الفقه الشريف يعلم أن هناك واجبات تخييرية، مثل مسألة خصال الكفارة الثلاث، التخيير بين العتق والصوم والإطعام، هذا وجوب تخييري، هذا ثابت في الشريعة، موجود في الشريعة، مو غرضنا من بحثه أن نثبت وجود الوجوب التخييري. الوجوب التخييري ممكن وواقع، أكثر من ممكن، واقع في الشريعة المقدسة، لكن هناك بعض الإشكالات، بعض الشبه تواجه الوجوب التخييري، لا بد من تحليل حقيقة الوجوب التخييري لدفع تلك الشبه والإشكالات. مثلا من ضمن الإشكالات التي ترد على الوجوب التخييري هو أنه كيف يقال أن هذا الشيء واجب، مثلا العتق واجب، وفي نفس الوقت يجوز تركه إلى بدل. أصلا معنى الواجب هو الإلزام بالفعل، الواجب كمفهوم هو معناه الإلزام بالفعل، هذا لا يتناسب ويا جواز الترك، حتى إذا كان جواز الترك مطلقا أو جواز الترك إلى بدل. جواز الترك هذا يتنافى مع حقيقة الوجوب أصلا، فما يمكن أن يقال هم واجب وهم في نفس الوقت تخييري، يجوز تركه، يجوز ترك العتق إذا اختار الإطعام، ويجوز ترك الإطعام إذا اختار الصيام، يجوز ترك الواجب إلى بدل آخر. هذا يحتاج إلى تفسير وإلى تحليل حقيقة الوجوب التخييري حتى نحترز عن تلك الشبه والإشكالات. وفعلا تصدى المحققون من الأصوليين لبيان حقيقة الوجوب التخييري، فبعضهم قال بأن حقيقة الوجوب التخييري هو وجوبات متعددة بعدد البدائل، عندنا مو واجب واحد، عندنا وجوبات متعددة بعدد البدائل لكن مشروطة بترك سائر الأبدال الأخرى. عندنا وجوب للصوم لكن هذا الوجوب مشروط بترك العتق والإطعام، وبذلك تنحل المشكلة. عندنا الصوم واجب لكن لا مطلقا، إذا لم يأتي بالعتق وإذا لم يأتي بالإطعام يبقى الصوم واجب، وبذلك تنحل هاي مسألة كيف يكون واجبا وكيف يكون يجوز تركه إلى بدل. عندنا وجوبات متعددة بعدد البدائل مشروطة، وجوبات مشروطة، مو عندنا واجب مشروط، عندنا وجوبات مشروطة، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فمع عدم الاستطاعة لا يجب الحج، هذا أيضا كذلك، هذا نقول الوجوب مشروط بعدم الإتيان بسائر البدائل الأخرى. البعض هكذا التزم، والبعض قال لا، ليس لنا إلا واجب واحد، الواجب هو الجامع بين الثلاثة، الجامع بين الإطعام والعتق والصيام، والذي لا يجوز تركه هو الجامع. أما العتق، العتق ليس بواجب أصلا بالخصوص حتى يقال كيف يكون واجبا وكيف يجوز تركه إلى بدل. الواجب هو الجامع وليس الواجب هو خصوص أحد البدائل حتى يشكل بأنه واجب ويجوز تركه. على أي حال هذا البحث منوط إلى محله، يعني يأتي في محله، لكن نريد نبين شنو معنى القضية التحليلية. القضية التحليلية هي بيان وتفسير حقيقة ظاهرة معينة موجودة في الشريعة، الغرض من ذلك مثلا هو الاحتراز عن بعض الإشكالات. هذا مثال. مثال آخر مثل به المصنف للقضية التحليلية مسألة العلاقة بين الموضوع وبين الحكم، مقصد إثبات الحكم لموضوع، لا، الحكم تاجة لموضوع، لكن إحنا الآن نريد نحلل ونفسر العلاقة بين الموضوع وبين المحمول حتى ننتفع من تفسير العلاقة في بعض الأبحاث. فمثلا إذا حكم الشارع المقدس بالصوم على المكلف غير المريض غير المسافر، هذا التكليف وعدم المرض وعدم السفر، هاي كلها عناصر بمجموعها تؤلف موضوع وجوب الصوم. فوجوب الصوم حكم موضوع هاي العناصر المجتمعة، أن يكون مكلفا عاقلا بالغا كاملا وغير مسافرا وغير مريض، هذا كله يمثل موضوع لوجوب الصوم. شنو العلاقة؟ نريد نفسر العلاقة بين الموضوع وبين الحكم. نجد أن تلك العناصر إذا تحققت واجتمعت يترتب الحكم قهرا ويجب الصوم بمقتضى الأدلة، يترتب وجوب الصوم على المكلف إذا استجمع تلك العناصر الثلاثة، التكليف وعدم السفر وعدم المرض. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن العلاقة بين الموضوع وبين المحمول هي علاقة السببية والمسببية، وأن الموضوع سبب والمحمول الحكم مسبب. هذا يترتب عليه أولا عدم جواز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ليش؟ لأن السبب متقدم رتبة على المسبب، فلا يمكن أن يؤخذ العلم بالمسبب في مرتبة السبب. هذا نتيجة من نتائج كشف العلاقة بين الموضوع وبين الحكم. أولا النتيجة الأولى هو أن المسبب متأخر عن السبب، ثانيا يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، في موضوع نفس الحكم. هاي أهم قضية تحليلية تحتاج إلى بحث، ونحتاج إلى بحث العلاقة بين الموضوع وبين المحمول. هذا القسم الأول. القسم الثاني القضية التركيبية. القضية التركيبية هي القضية العقلية الفعلية التي يدور البحث فيها حول إثبات الاستحالة أو الضرورة أو الإمكان. نريد نثبت استحالة مثلا تكليف العاجز أو إمكان اجتماع الأمر والنهي، فليس البحث فيه بحثا في بيان حقيقة شيء، في بيان حقيقة ظاهرة لكي يكون البحث بحثا تحليليا، بل الغرض من البحث فيها إثبات الاستحالة أو الضرورة، فهي قضية تركيبية وليست قضية تحليلية. هذا التقسيم الثاني. قال والقضايا الفعلية، هذا اللي قلنا أن هذا التقسيم تقسيم ثانوي في طول التقسيم الأول، لأن المقسم إلى هو أحد أقسام التقسيم الأول. قال والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها بعد الفراغ عن أصل وجودها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. والمراد بالقضية التركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا، والقضايا الشرطية. التقسيم الثالث والأخير اللي ذكر المصنف، وأيضا بحسب ما يطرح المصنف أولا يبدو أنه هو تقسيم ثانوي أيضا في طول التقسيم الأول، ثم بعد ذلك المصنف يبدو يعمم لهذا التقسيم ليشمل حتى القسم الثاني مو فقط القسم الأول. أيضا هو تقسيم ثانوي المقسم إلى القضايا الشرطية. يقول القضايا الشرطية تنقسم إلى قسمين، الدليل العقلي غير المستقل والدليل العقلي المستقل. شنو المقسم؟ المقسم هو القضية الشرطية، يعني القسم الثاني من التقسيم الأول. سابقا تناولنا القسم الأول من التقسيم الأول الفعلية وقسمناه إلى تحليلية وتركيبية، الآن نتناول القسم الثاني يعني الشرطية، ونقسمه إلى دليل عقلي غير مستقل ودليل عقلي مستقل. والسبب وراء هذا الانقسام هو أن الشرط في القضية الشرطية، مو قلنا إحنا مقسمنا القضية الشرطية، القضية الشرطية تشتمل على موضوع ومحمول وشرط. هذا الشرط، هذا التقسيم ينقسم باعتبار وبلحاظ الشرط. الشرط إما أن يكون مقدمة شرعية، وإما أن يكون مقدمة غير شرعية. الأمر لا يخلو. الشرط في القضية الشرطية إما أن يكون مقدمة شرعية، وإما أن يكون مقدمة غير شرعية. على الأول يكون الدليل دليلا عقليا غير مستقل، وعلى الثاني يكون دليلا عقليا مستقلا. مثال الأول الدليل العقلي غير المستقل مثل مسألة مقدمة الواجب. مقدمة الواجب قضية عقلية شرطية، هي الشرطية لأن روحها ترجع إلى إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. وتلك القضية العقلية قضية عقلية شرطية غير مستقلة. ليش غير مستقلة؟ لأن الشرط فيها شرطا شرعيا. العقل لا يستقل بالحكم بتمام مقدمات تلك القضية، يحتاج إلى أن يعتمد على الشرط في إثبات المقدمة. إذا وجب الشيء، هذا وجب الشيء عند من؟ عند الشارع. الشارع هو الذي يثبت وجوب الصلاة. فما لم يثبت وجوب الصلاة عند الشارع، ما يمكن أن نستفيد من تلك القضية الكبروية العقلية، ما يمكن أن نستفيد وجوب الوضوء. وجوب الوضوء لا يمكن الاستفادة منه إلا إذا ثبت عند الشارع وجوب الصلاة. فهي قضية عقلية شرطية غير مستقلة. هكذا مثلا الضد، احنا ما يمكن ان نستفيد حرمة الصلاة من مسألة الضد. اذا وجب الشيء حرم ضده، ما يمكن ان نستفيد من هاي المقدمة العقلية، هاي الملازمة العقلية الكبروية، ما يمكن ان نستفيد حرمة الإزالة، او ما يمكن ان نستفيد عفوا حرمة الصلاة ما لم يثبت لدى الشارع وجوب الإزالة. إذا لم يثبت وجوب الإزالة عند الشارع، إذا الشارع ما يبين أن وجوب الإزالة، ما يمكن أن نستفيد حرمة الصلاة من مجرد تلك القضية العقلية الكبروية. فإذا هذا دليل عقلي وقضية عقلية شرطية ليست بمستقلة، اللي تسمى بحسب تعبيرات الأصوليين بغير المستقلات العقلية، كما مر علينا في أصول المظفر. غير المستقلات العقلية، العقل لا يستقل بإدراك تمام مقدمات الدليل، يعتمد في إحدى مقدماته، يعني في الشرط، في تقسيمنا الجديد في الشرط يعتمد على الشرط. القسم الثاني هو القضية العقلية الشرطية المستقلة، ومثالها الوحيد هو مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فإن المقدمة في هاي القضية الكبروية العقلية في قضية كل إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو بحرمته، الشرط في هاي القضية الكبروية العقلية، الشرط هو شرط غير شرعي. العقل هو الذي يدرك الحسن أو القبح، فلا نحتاج إلى بيان من الشارع لا في كبرى تلك القضية الكبروية العقلية ولا في شرط تلك القضية الكبروية العقلية. حتى في الشرط لا نحتاج إلى بيان الشارع، لذلك صارت القضية الشرطية قضية عقلية شرطية مستقلة. مستقلة يعني العقل يستقل بإدراك الكبرى وبإدراك الصغرى، بإدراك الشرطي أيضا اللي يسمى في تعبيرات القوم بالمستقلات العقلية المنحصر. مثال في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قال: والقضايا الشرطية، هذا تقسيم ثالث، المقسم إليه هو القسم الثاني من التقسيم الأول. والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول، لا من قبيل المثال الأول يعني مقدمة الواجب، وإما أن لا يكون كذلك، يعني لا يكون مقدمة شرعية، الشرط لا يكون مقدمة شرعية من قبيل المثال الثاني، لا ها المثال الثاني للقضية الشرطية هو مثال كل ما إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو بحرمته، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع في مقام استنباط الحكم بوجوب المقدمة. منين نستنبطه؟ نستنبطه من الكبرى العقلية، حتى نستنبط وجوب المقدمة من الكبرى العقلية نحتاج إلى إثبات وجوب ذي المقدمة يعني وجوب الصلاة من الشارع لاحتياجها، احتياج تلك القضية الشرطية الكبرى في مقام استنباط الحكم منها. منين نستنبط الحكم؟ من القضية الشرطية، من إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، هو شنو الحكم اللي راح نستنبطه؟ وجوب المقدمة، هذا وجوب المقدمة حتى نستنبطه من إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، حتى نستنبطه من تلك الكبرى نحتاج إلى وجوب الصلاة من الشارع، نحتاج إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. شنو المقدمة؟ إذا وجب الشيء يعني وجوب الصلاة. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. من احتاج إلى بيان شرعي؟ العقل هو الذي يدرك حسن العدل، وهو نفس العقل هو الذي يدرك الملازمة بين إدراك العقل وبين حكم الشرع، فنثبت حكم الشرع من دون توثيق بيان من الشارع لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. ثم قلنا المصنف يتوسع في هذا التقسيم ليشمل القسم، ليشمل بعض أقسام القضية الفعلية، ليشمل القضية التركيبية تدخل في القضية المستقلة. هذا يعني هو الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.